أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
ما زلنا في أسرار الطهارة، فوصلنا إلى أسرار دار الخلاء. هناك عدة استفادات ممكن أن نستفيدها من وجود الإنسان في دار الخلاء، حتى الإنسان يربط بين الدنيا والآخرة، يربط بين طهارة الجسم وطهارة الروح دائما. هذا الربط لابد أن يكون موجودا عند الإنسان حتى يعيش ذكر الله عز وجل في كل لحظة، في كل لحظة يعيشها الإنسان. يستطيع أن يجعل هذه اللحظة قربة لله تعالى، يتقرب بلحظات حياته. فوصلنا إلى الاستفادة الخامسة، أن الله عز وجل جعل العورة في أستر موضع لها. وقرأنا بعض الروايات في ذلك. أيضا أقرأ هنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: اعتبر الآن يا مفضل، المفضل بن عمرو كان يحدثه الإمام عليه السلام، فيقول: اعتبر الآن يا مفضل بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى. أليس من حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها؟ يعني في السابق كانوا يجعلون دار الخلاء في جانب البيت، مو مثل الآن في الغرفة مثلا عند الإنسان دار خلاء، لأن سابقا كانت قضية الروائح وغير ذلك. الآن هذه المشكلة انتهت بالنسبة للإنسان، طبعا في بلدنا، في البلاد اللي يعتبرونها متحضرة على أي حال. فيقول عليه السلام: فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيئ للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه، فلم يجعله بارزا من خلفه ولا ناشرا من بين يديه، بل هو مغيب في موضع غامض من البدن، مستور محجوب يلتقي عليه الفخذان وتحجبه الإليتان بما عليهما من اللحم فيواريانه. فإذن يعني الروايات أيضا لم تهمل هذا الجانب في الإنسان، يعني القوانين الحديثة ما لهم شغل أن الإنسان كما قلنا كيف يدخل إلى دار الخلاء وأنتم بكرامة، ولكن دين الله لابد أن يعالج كل نقطة في حياة الإنسان، ومن هذه النقطة. فإذا احتاج الإنسان، يقول الإمام عليه السلام، فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء وجلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منصبا مهيئا لانحدار السفل، سفل القاذورات، فتبارك من تظاهرت آلاؤه ولا تحصى نعماؤه. فإذا هذه النعمة الموجودة عند الإنسان، أن الإنسان يستطيع أن يخرج هذه الفضلات. وبعض الناس تلاحظون مرضى ما يستطيعون، يعني هناك بعض المؤمنين قد لا يستطيعون من هذا الموضع فيفتح لهم فتحة في بطنهم، وهناك بعض المرضى من المؤمنين. طبعا هذه النعمة الموجودة عند الإنسان، المفروض أن الإنسان يحمد الله على هذه النعمة. من الاستفادات أيضا التي نستفيدها أحاول أني أختصر حتى أنتهي من قضية دار الخلاء في هذا اليوم، ومن الأسابيع القادمة ندخل في بعض النقاط الأخرى. الإنسان لابد أن يستحي من الله عز وجل، كما أن الإنسان يستحي من الناس حينما يدخل دار الخلاء، أيضا لابد أن يستحي من الله عز وجل الذي يكون مطلعا على عيوب الإنسان. هذا الربط بين الجسد والروح، بين الظاهر والباطن. يتذكر ألطاف الله عز وجل حينما ستر على عباده فلم يفضح الإنسان في الدنيا. لذلك نقول في الدعاء: اللهم لا تفضحني يوم القيامة أمام الناس. تريد أن تحاسبني يا رب، حاسبني بيني وبينك، لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. فالله عز وجل هو ستار العيوب، والإنسان أيضا لا بد أن يكون ستارا لعيوب الناس، لا يفضح الناس حينما يطلع على عيوبهم. لذلك لا يجوز للإنسان أن يغتاب المؤمنين، أن يظهر عيوب الناس أمام الناس، بل يستر عليهم وينشغل بعيوبه بدل أن ينشغل بعيوب الناس. الإنسان لو يلتفت إلى نفسه الأولى أن يكون يلاحظ عيوبه بدل ما ينشغل بعيوب فلان وفلان. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كذلك في رواية أخرى: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. الإنسان مو خالي من العيوب، مو خالي من الذنوب، فالأولى أن يرى النواقص الموجودة عنده بدل ما ينشغل بنواقص الناس فيقول فلان فيه هذا النقص وفلان فيه هذا النقص الآخر. يلتفت إلى نفسه حتى يستطيع أن يعالج هذه النواقص. كذلك في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذاك الأحمق بعينه. أحيانا الإنسان قد ينقد الآخرين ولكن نفس هذا العيب موجود فيه، فبدل ما ينقدهم لابد أن يعالج هذه المشكلة في نفسه. فإذا كان ينقد الآخرين بعيوبه فمعنى ذلك أنه أحمق، لأنه لا يلتفت إلى نفسه ويعالج نفسه. كذلك أيضا الإنسان يستحي أمام الله عز وجل حينما تعرض عليه أعماله السيئة، فيحاسب نفسه حسابا شديدا كالتاجر. في بعض الروايات يحاسب نفسه كما أن التاجر يحاول أن يحاسب شريكه التاجر، كذلك يحاسب نفسه بنفس الطريقة. فلا بد أن يستحي. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو لم يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض على الله عز وجل. يعني لو فقط أن الحساب كان فيه شيء مهول، يعني يكفي أن الإنسان يكون تعرض أعماله السيئة أمام الله عز وجل فيستحي من هذه الأعمال. لو لم يكن للحساب مهول إلا حياء العرض على الله عز وجل وفضيحة هتك الستر على المخفيات، لحق للمرء ألا يهبط من رؤوس الجبال ولا يأوي إلى عمران ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا عن اضطرار متصل بالتلف، يعني بالموت. ومثل ذلك يفعل من يرى القيام بأهوالها وشدائدها قائمة في كل نفس، ويعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبار، حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنه إلى عرفاتها مدعو وفي غمراتها مسؤول. قال الله عز وجل: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن الله عز وجل حينما تعرض الأعمال عليه يعرض عليه كل شيء يقوم به الإنسان، حتى في جلسته في حركته كل الأعمال، حتى الأعمال الصغيرة الإنسان يقوم بها هذه محفوظة في صحيفة الأعمال. طبعا صحيفة الأعمال ليست عبارة عن أوراق، لأن هذه الصحيفة تعرض حتى أفكار الإنسان. إذن حينما يقال صحيفة الأعمال من باب تقريب الصورة، هذه الصحيفة التي الإنسان ما فعله خلال 50 سنة 60 سنة 90 سنة تعرض عليه في لحظة، فيرى الأعمال التي كان يقوم بها. فإذا كلمة صحيفة من باب تقريب الصورة إلى الذهن، فهي ليست عبارة عن أوراق تعرض في ذلك اليوم. كذلك في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا هشام، رحم الله من استحيا من الله حق الحياء، فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وذكر الموت والبلى، وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. إذن طريق الجنة طريق صعب محفوف بالمكاره، وهذا الإنسان الذي يريد أن يصل إلى درجات الجنة لابد أن يعرف هذه المكاره ويحس بصعوبة الأعمال التي يقوم بها. الإنسان كلما يصعد في الدرجات لابد أن يشعر بصعوبة أكبر، يعني لابد أن تكون عنده المجاهدة بطريقة أكبر. الإنسان قد الطفل حينما يقوم بالأعمال لا يشعر بالمجاهدة، الإنسان كل ما يصعد لابد أن يشعر أكثر بالمجاهدة مع النفس، وهذه المجاهدة مطلوبة أن الإنسان يصعد. وحينما يصعد إلى درجة أعلى يلتفت إلى ما كان يقوم به في الدرجة السابقة يضحك على نفسه أنه كيف كان يقوم بهذه الأعمال، فيرى تلك الأعمال التافهة التي كان يقوم بها سابقا حينما كان في الدرجة الدنيا. وراجع الآن حياتك، قبل سنة قبل سنوات كنت تقوم ببعض الأعمال، الآن حينما تراجع نفسك تقول كيف كنت أقوم بهذه الأعمال. هذا معناه أن هذا الإنسان قد صعد في درجاته الإيمانية، لذلك يرى أن أعماله السابقة أعمال تافهة. وقد ترى بعض الناس يقومون ببعض الأعمال تريد أن تقول لهم بأن عملكم تافه لا تقومون به، ما يلتفت إليك لأنه هو الآن في الدرجة الدنيا من الإيمان، وحتى لو تنبه ما ينتبه إلى نفسه. نعم، من يريد أن يصعد في الدرجات يلتفت، يعني حينما تنبهه يلتفت، ولكن بعض الناس للأسف كثير بل كثير من الناس لا يلتفتون حينما تريد أن تنبههم، بالعكس يقول لماذا تنبهني، ويحاول أن يرد عليك وقد يتخذ حتى منك موقفا معينا. الإنسان يوم القيامة يرى الأنبياء عليهم السلام، يرى الملائكة، يرى الصالحين مكرمين بصور حسنة، عليهم ثياب من نور، وجوههم ناظرة مستبشرة، وقد يرى نفسه في ذلك الموقف أشعث أغبر، عليه ثياب ممزقة وفي جسده جروح يسيل منها الصديد، وقد يرى وجهه ممسوخا على صورة خنزير والعياذ بالله، أو على صورة كلب، أو على صورة ذئب، على حسب صورته الداخلية التي سوف تتجسد يوم القيامة. فإذا كانت عنده هذه الصورة سوف يستحي من الله عز وجل ويستحي من هؤلاء المؤمنين الذين تكون صورهم صور حسنة. هل نقرأ هذه الرواية التي تبين الصور المختلفة للإنسان يوم القيامة؟ في الحديث عن البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل أبي أيوب الأنصاري. هذه الرواية متنعن فيها. فقال معاذ: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، الآية الكريمة، يعني أفواجا يعني جماعات، كل جماعة تأتي على حدة. فقال: يا معاذ، سألت عن عظيم من الأمر، ثم أرسل عينيه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه، يعني بكى، يعني بكى الآن يريد أن يعطينا هذا الجواب الذي من أجله يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال: تحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من المسلمين وبدل صورهم. فمن عشرة أصناف من أمة النبي صلى الله عليه وآله، مو من الكفار والمنافقين، من أمة النبي، مو خارج دائرة المسلمين، الله عز وجل بدل صور هؤلاء. فبعضهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليها. فالإنسان تقلب صورته ويسحب على وجهه. وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف تخرج منهم الروائح الكريهة، وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم. الآن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يفسر من هؤلاء، لا نطالع الآخرين، كل شخص يطالع نفسه حتى إذا كان هذا العيب موجودا فيه يعالج هذه المشكلة الموجودة لديه في الدنيا قبل أن يصل إلى عالم البرزخ، وقبل أن يصل إلى عالم الآخرة. فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس، اللي شغله بس يجيب سيرة الناس في المجالس. وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت الذين يأكلون من الحرام. وأما المنكسون على رؤوسهم فأكلة الربا، تقلب صورهم، صور وجهه من الأسفل ورجله من الأعلى ويسحب على وجهه. والعمي الجائرون في الحكم، وإذا الظالم في الحكم يحشر أعمى يوم القيامة. والصم البكم المعجبون بأعمالهم، وهذه المشكلة من الممكن أن تصير عند الإنسان، يعجب إذا قام بعمل معين فيحشر يوم القيامة صما بكما. والذين يمضغون أو يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالفت أعمالهم أقوالهم. هذه مشكلة، مو فقط العلماء، مو يقصد فقط المعممين، كل إنسان من الممكن أن يكون عنده مقدار من العلم يخالف، يعني يتكلم بكلمات في المجالس ولكن في واقعه لا يقوم بهذه الأعمال. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقطع أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران. والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان. يصير عين للأمن والاستخبارات في دولته على الناس. والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات طبعا بطريق المحرم، ويمنعون حق الله في أموالهم. الأقماص قد يمنعها، لا فقط الواجبات، حتى في الروايات والذين في أموالهم، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في رواية أنها ليست الصدقات الواجبة، بل يفرض الإنسان على نفسه أن يخرج الصدقات في يوم أو في شهر أو في سنة، يعني مقدار معين من المعاش يجعل في سبيل الله. والذين يلبسون الجباب من قطران فأهل التجبر والخيلاء. الإنسان يمشي ويتكبر على عباد الناس فيحشر بهذه الصورة. هذه الرواية رواية من الروايات التي تبين أن الإنسان كيف من الممكن أن يحشر على هذه الصورة يوم القيامة. ما هو السبب؟ في رواية أخرى يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر الناس على صور نياتهم، يعني على صورهم الداخلية، على صورة الروح، على صورة القلب. يعني هذا القلب الذي يحمله الإنسان هذه الصورة التي تكون صورة الروح. فإذا كانت صورة الروح بيضاء نقية صافية، الإنسان يحشر هناك على صورة الإنسان. فإذا كانت عند الإنسان بعض الصفات النفسية، مثلا هذا الإنسان الجشع، يحشر هناك على صورة ذئب، أنه همه أن يختلس أموال الناس. هذا الإنسان ينتبه أنه يريد أن يحشر هناك على صورة إنسان، لا على صورة حيوان من الحيوانات، بل الإنسان قد يحشر على صورة خليط من صور الحيوانات، يعني صور متداخلة، لأن الصفات النفسية التي يحملها صفة خنزير وصفة ذئب وصفة قرد وصفة هذه الحيوانات المفترسة، يوم القيامة يحشر على صورة خليط من هذه الصور المختلفة. في رواية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير. يعني الصورة راح تكون صورة القرد والخنزير أفضل من صورته، لأنه إذا صار الإنسان مسخ مكون من عدة صور من الحيوانات، حتما صورة الخنزير والقرد تكون أفضل من صورته. فإذا الإنسان لابد أن يراجع الصفات النفسية الموجودة عنده حتى يرى أن هذه الصفات الموجودة صفات إنسان أو صفات حيوانات. ودور الإنسان أن يراجع نفسه في الدنيا. في قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. لو تراجعون كتب التفسير يقال بأن الحيوانات سوف تحشر يوم القيامة، والحيوان القوي الذي مثلا نطح الحيوان الضعيف سوف يحاسب هناك، وينتقم الحيوان الضعيف من الحيوان القوي. هذا ما تطرح بعض كتب التفسير. لكن يقال بأن الحيوانات ليس لها عقل حتى تكون مكلفة، ما عليها تكليف. لذلك هذه الآية الكريمة وإذا الوحوش حشرت من الممكن أنها تقصد أن الناس الذين سوف يحشرون على صور الوحوش فيحشرون يوم القيامة ويبدأ الحساب لهؤلاء الناس. فإذن الإنسان سوف يحشر على أساس صفاته الداخلية، صوره القلبية، ما يسمى بالنيات في الروايات. نية الإنسان يعني الصورة الداخلية. وإذا الوحوش حشرت، هؤلاء الناس الذين سوف يحشرون على أشكال الحيوانات والوحوش، فتأتي هذه الآية الكريمة وتقول: وإذا الوحوش حشرت. الإنسان، هذا الإنسان من الصعب أن يكون إنسانا. الإنسان بالقوة والاستعداد إنسان، نعم حق عنده هذا الاستعداد الإلهي الذي جعله الله عز وجل في نفس الإنسان أن يكون إنسانا، ولكن من الصعب أن يصير هذا الإنسان بحسب استعداده أن يصير حقيقة إنسان وأن يحشر إنسانا. فهذه الصورة الداخلية للإنسان صورة الروح، كما أن هذا البدن له صورة إنسان، كذلك الروح لابد أن يسعى الإنسان لأن يجعل صورة الروح صورة إنسان، فيحشر على أساس هذه الصورة الداخلية، يحشر يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم، ويحشر على أساس أنه إنسان ويكون وجهه ضاحكا مستبشرا نظرا وينظر إلى رحمة الله عز وجل. الله عز وجل لم يفضح الإنسان في الدنيا، لم يظهر حقيقته للناس، ولكن يوم القيامة يحشر الإنسان على أساس صورته الحقيقية. فإذا الإنسان هنا لابد أن يسعى لأن يكون إنسانا في الدنيا والآخرة. في قوله تعالى يوم تبلى السرائر، يعني يوم القيامة يكشف الإنسان على أساس حقيقته، على أساس واقعته. السرائر يعني جمع سريرة، يعني هذه النية الداخلية التي لا يعلم بها الناس، فيكشف الله عز وجل لهذا الإنسان حقيقته يوم القيامة. يقول الشيخ الطبرسي في تفسيره جوامع الجامع: تختبر السرائر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها، وما أسر وما أخفى من الأعمال، فيميز بين ما طاب منها وما خبث. إذن هناك قلنا بأن العقائد والملكات النفسية، الصفات النفسية الموجودة للروح، هذه سوف تنكشف يوم القيامة أمام نفسه وأمام الناس، ومن الممكن أن الإنسان هناك يفضح بين الناس، وأنه لم يكن كما هو ظاهره أمام الناس، بل من الممكن أنه في واقعه في خلواته ماذا يرتكب الإنسان. هذا هو المهم، أنه حينما يقول لوحده بماذا يفكر، ما هي الأعمال التي يقوم بها. يقول الراوي: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله: وما هذه السرائر التي تبلى بها العباد في الآخرة؟ فقال صلى الله عليه وآله: سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من الجنابة، وكل مفروض، لأن الأعمال كلها سرائر خفية. فإن شاء قال الرجل: صليت ولم يصلي، وإن شاء قال: توضأت ولم يتوضأ. فذلك قوله يوم تبلى السرائر، يعني أن الإنسان يمكن أن يكذب في الدنيا، يقول أنه صلى ولم يصلي، لكن هناك ينكشف هذا الإنسان وتنكشف سريرته، فيحشر على أساس حقيقته. من الاستفادات أيضا أن الإنسان يشعر بالتواضع وعدم الكبر، لأن في جوفه القذارات والنجاسات المادية. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا الراوي يقول: سألته عن الغائط وأنتم بكرامة، فقال الإمام الصادق عليه السلام: تصغير لابن آدم لكي لا يتكبر وهو يحمل غائطه معه. الإنسان حينما من ظاهره أمام الناس يظهر بمظهر حسن متعطر مثلا، ولكن ليفكر لحظة أنه في داخله توجد هذه القادرات، فيتواضع لا يتكبر على الناس، لأنه هذا هو واقعه وحقيقته. كذلك من الاستفادات أن الإنسان حينما ينظر إلى ما يخرج منه يسأل نفسه: هل هذا الذي خرج من أكل حلال أم حرام؟ فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، ويرجع الحقوق إلى الناس، يرجع حقوق الناس. حينما يرى أن ما أكله كان من حرام، يقول الإمام الصادق عليه السلام، هذا الراوي يسأل الإمام الصادق يقول ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته إنما ينظر إلى سفليه وما يخرج من ثمه يعني من هناك. فقلنا أن هناك ملكين موكلين بالإنسان يلوون عنق الإنسان حتى يرى إلى ما يخرج منه. فقال عليه السلام إنه ليس أحد يريد ذلك إلا وكل الله عز وجل به ملكا يأخذ بعنقه ليريه ما يخرج منه أحلال أم حرام. فلن يلتفت الإنسان حتى يحاسب نفسه ليرى أن ما يأكله من حلال أم من حرام. هذه بعض الاستفادات التي استفدناها من وجود الإنسان في دار الحلال. إن شاء الله في الأسابيع القادمة أيضا ندخل إذا إلى بعض الاستفادات الأخرى من أسرار الطهارة. أيضا يذكرون بعض الاستفادات من وجود الإنسان داخل الحمام المكان الذي يستحم به. كذلك يذكرون بعض الأشياء عن نظافة الأسنان حينما يريد الإنسان أن يدخل إلى العبادة ويجعل أسنانه نظيفا. أيضا يستفيد هناك بعض الاستفادات. وأيضا بعد ذلك ندخل إلى التيمم والغسل والوضوء إن شاء الله في الأسابيع القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.